وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وطئ أحدكم الأذى بخفيه فطهورهما التراب. أخرجه أبو داود وصححه ابن حبان.
تقدم أيها الإخوة شيء من الكلام على الصلاة في النعلين، ويأتي المؤلف رحمه الله تعالى تبعا لذلك بهذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا وطئ أحدكم الأذى بنعليه فطهورهما التراب. هذا بالإضافة إلى ما تقدم، إذا أتى أحدكم المسجد فلينظر أسفل نعليه، إذا رأى أذى أو قذى فليحطهما في التراب وليصلي فيهما. يأتي المؤلف ببيان يحطهما بأن هذا طهارة للنعل، إذا وطئ أحدكم الأذى بنعليه فليحطهما في التراب، فالتراب طهورهما. عند هذا اللفظ وهو أذى ولفظ طهور وجدنا الاختلاف، ووجدنا تردد القول في حكم الصلاة في النعل. أما كلمة أذى وكلمة قذى كما جاء في بعض الروايات، فإننا وجدنا البعض يحمل الأذى على النجاسة، ولكن التحقيق أن الأذى والقذى أعم من كونه نجسا، ولذا قال بعض أصحاب السنن إن ذلك يحمل، أو كما قال البيهقي في معالم السنن إن ذلك يحتمل أن يكون الأذى من الطاهر المستقذر، كما يقولون في الطين في الطريق هو أذى ولكن لا تتعين فيه النجاسة. ولذا قال غيره كما نقل عن الشافعي رحمه الله: إذا ذهب القذى أو الأذى أو ما هو أخص كالنجاسة ذهبت العين وذهب اللون وذهبت الرائحة فهذا تطهير له في اليابس. أما إذا كان النعل به أذى أو قذى على المعنى الأعم أو المعنى الأخص رطبا، فيقول الشافعي رحمه الله: لا يطهره إلا الماء. ولهذا جاء عن مالك رحمه الله تعالى بأن الحديث محمول على ما يستقذر في اليابسات، فإذا مر على يابس مستقذر وعلق به شيء منه، فإذا مر على يابس آخر أي كما جاء في إطالة ذيل ثوب المرأة، فإن اليابس الآخر الطاهر يستخلص ما علق بذيل المرأة من الأذى أو القذى اليابس، ولم يبق شيء هناك. ويذكر مالك رحمه الله الإجماع على أن النجاسة لا تطهر إلا بالماء، خلافا للإمام أبي حنيفة رحمه الله بأن كل مائع طاهر يذهب النجاسة، لأن النجاسة عنده حكم ظاهر إزالة عينها، والجمهور عندهم تعبدي ولا يستعمل في إزالة النجاسة إلا الماء. ومن هنا قال كما قال البيهقي: يحتمل أن يكون الأذى أو القذى هو طاهر مستقدر، ويقول الآخرون لو أن إنسانا لم يلبس الخف النعل ومشى حافيا ووطئ الأذى أو القذى وكان في هذا الأذى أو في هذا القذى نجاسة، هل تطهر قدمه بحثها في التراب أو يتعين غسلها؟ قالوا إن النجاسة في الثوب وفي البدن لا يزيلها إلا غسلها بالماء، فكذلك النجاسة إذا كانت متعينة مشخصة معروفة مرئية أو معروفة بالحواس، إما بالرؤية بلونها أو بالشم برائحتها أو بالجرم بالعين، فلا بد من إزالة عينها وإزالة رائحتها وإزالة لونها، وإلا لا يصح أن نصلي في هذه النعل. ثم أود من الإخوة طلبة العلم، لأن هذا الموضوع يهم في الدرجة الأولى طلبة العلم، لأن العامة لا يصلون في النعلين تحرجا، والذي يفعل ذلك خاصة في هذه الآونة هم بعض الإخوة طلبة العلم، ويقولون خالفوا اليهود وصلوا في النعال، أو إذا أتى أحدكم المسجد فلينظر فليحت فليصلي، وقالوا هذا أمر بالصلاة في النعلين. أريد أن أنبه الإخوة على أن يرجعوا إلى معالم السنن وإلى شرح السنة وإلى سنن أبي داود وإلى سنن الترمذي وإلى فتح الباري وإلى ابن دقيق العيد الذي نقل ابن حجر كلامه في هذه المسألة. سنجد في هذه الكتب ودواوين السنة عن أنس رضي الله تعالى عنه سئل هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم في نعليه؟ قال نعم. ثم روى بأنه عن النبي صلى الله عليه وسلم من شاء فليصلي في نعليه ومن شاء فليخلعهما، وعلقوا على ذلك بأن هذا ناسخ للأمر الذي جاء في حديث إذا أتى أحدكم المسجد فلينظر فليحت فليصلي، فقالوا فليصلي هنا أمر الذي نسخه عن الوجوب إن شاء. ثم يأتي مبحث ابن دقيق العيد وهو فعلا مبحث دقيق، ويقول وينقله عنه ابن حجر في فتح الباري إن قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم المسجد، وكذلك ما حدث للنبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة، قيل كان في فتح مكة وقيل بالمدينة وغير ذلك، فبعض الروايات أنه في فتح مكة وقرأ بأول سورة المؤمنون ثم أخذته كحة ثم اختصر القراءة ثم أتاه جبريل أو خلع عليه فخلعوا نعالهم، فلما سلم قال ما حملكم على خلع نعالكم؟ قالوا رأيناك خلعت فخلعنا. قال أما أنا فأتاني جبريل عليه السلام فأخبرني بأن في نعلي أذى أو قذى فخلعتهما. ثم بين صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم المسجد فلينظر، هذا تتمة لحديث جبريل عليه السلام. وهنا يناقش بعض العلماء خلاف الكلام ابن دقيق الذي سنأتي إليه إن شاء الله، يقولون جبريل عليه السلام أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن دخل في الصلاة وأتى بشيء منها، وفي رواية هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم لما خلع نعليه جعلهما عن يساره ثم قال إذا صلى أحدكم في نعليه فخلعهما، فلا يجعلهما تلقاء وجهه ولا يجعلهما عن يمينه ولا عن يساره فيؤذي بهما جاره، وفي بعض الروايات لا يجعله عن يمينه ولا يجعله عن يساره فتقع عن يمين جاره. وعلق على ذلك الخطابي بأن هذا من باب احترام الجوار واحترام الصلاة، بأنه لا ينبغي أن يجعل الإنسان عن الجانب الأيمن الأفضل النعلين. وقال صلى الله عليه وسلم: وليجعلهما بين قدميه. هذه السنة في وضع النعلين إذا كان ابتداء يريد أن يصلي ويريد أن يضع النعلين، فلا يضعهما عن يمينه، لأن هذا كما يقال ليس بباب الاحترام الكامل، ولا عن يساره فيأتي أحد يصلي بجواره فتكون نعليه عن يمين هذا المصلي فيؤذيه بها، ولا تلقاء وجهه، لأنه إذا سجد ستكون أمامه ويكون هذا المنظر في صورته غير لائق بالصلاة. وليجعلهما بين قدميه. وهنا قالوا الجزء الذي مضى من الصلاة قبل أن يخبر جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء جبريل وأخبره بلفظ أذى قذى، لو قدرنا أن الأذى كناية عن النجاسة كيف يقر صلى الله عليه وسلم أنه صلى أو قع جزءا من صلاته وهو لابس متلبس بنجاسة؟ كان يتعين أو كان الأولى أو كان الأنسب أو المتوقع أن يبادر جبريل عليه السلام فيخبره قبل أن يدخل في الصلاة بتلك النجاسة، ولكنها أذى أو قذى. والأكمل في حقه صلى الله عليه وسلم أن يكون أطهر وأبعد من هذا كله. ولهذا صحت من صلاته الجزء الذي تقدم إخبار جبريل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، فقالوا إذن كلمة أذى لا تحمل على النجاسة، لأنه لو كانت نجاسة لكان الحكم على صلاته صلى الله عليه وسلم في ابتداء الأمر متلبسا بنجاسة، وهذا لا يليق ولا تصح الصلاة. وعليه قال البيهقي في السنن بأنه يحتمل كلمة قذى أو أذى طاهر يستقذره الناس أو طاهر مستقذر. أما ابن دقيق العيد لو أننا صرفنا النظر عن كل هذه المعاني يقول: ليس الحديث أي صلوا فليحدهما وليصلي فيهما، يقول ليس الحديث دليلا على استحباب الصلاة في النعلين، وإنما هو إما إباحة بمعنى رخصة أو مكروه. وينقل هذا الكلام ابن حجر عن ابن دقيق العيد، ثم يزيد ابن دقيق العيد في التفصيل ويقول: أما كونه مستحب فليس بوارد، لأنه نقول هل هو من الزينة التي أمرنا بأخذها عند المساجد، خذوا زينتكم عند كل مسجد؟ فإن كان داخلا في معنى الزينة فهو مطلوب وهو مستحب، ولكن كونه يلامس به الأرض ويخالط به الأذى والقذى يضعفه عن منزلة الاستحباب في هائه ودخوله في الآية. ويقول إن إزالة النجاسة تعتبر في المرتبة الأولى في التشريع، لأنها كما يقال درء المفاسد، ودرء المفاسد إنما هو في الضروريات كما يقال، وأخذ الزينة هو في الدرجة الثالثة، لأن التشريع كله يدور حول درء المفاسد، جلب المصالح، التحسينات والتكميلات، وكل ركن في الإسلام فيه ذلك. فإذا كان هناك الاستحسان و أو مكارم الأخلاق، فالاستحسان يدخل في جميع العبادات وهو الترقي في تلك العبادة. فمن باب الاستحسان أخذ الزينة وكمال اللباس والعناية بالنظافة وطهارة الثياب والمكان طهارة كاملة وشكلا أليق به، كما جاء في أمر الجمعة أن يتخذ ثوبين للجمعة سوى ثوب مهنته، أن يغتسل، أن يتطيب، فهذا استحسان. والأصل هو صلاة الجمعة. فيقول: درء المفاسد بتجنب النجاسات درجة أعلى وأشد وأحرص طلبا من درجة الاستحسان والكمال، فالحفاظ على ترك النجاسة أولى في التشريع وأهم من الحفاظ على الزينة في اللباس. فيقول: ليس هناك داء للصلاة في النعلين إلا إذا كان داخلا في عموم خذوا زينتكم عند كل مسجد، وهذه في الدرجة الثالثة في التشريع، وتجنب النجاسة في الدرجة الثانية في التشريع أو في الدرجة الأولى في التشريع. ثم يقول: وعلى هذا ليس في الحديث ما يدل على استحباب الصلاة في النعلين، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل قال: إن شئت فاخلع وإن شئت صل فيهما. إذن في نهاية المطاف في هذه النقطة، مع أننا في حاجة أوسع إلى استقصاء هذه المسألة لما تجدد فيها من أخذ وعطاء، وما تجدد فيها من بعض الإخوة غيرة على السنة كما يقولون، والذين يقولون أيضا إن التعليل خالف اليهود وصلوا في النعال، فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا في خفافهم. نقول أيها الإخوة، ما دامت الصلاة في النعلين ليست مستحبة كما قال ابن دقيق العيد، وإن كان غيره يقول هي مسنونة، ونقول أيضا كما قال الشوكاني وجمع كل هذه الأقوال التي أشرت إلى مراجعها، وانتهى بأن الأصل المشروعية، ونقول فعلا صحيح، الأصل جواز الصلاة في النعلين وهي مشروعة، ولكن بالتحفظ مما يعارض تلك الصلاة من وجود أذى أو قدر. لو كان لابسا خفين وفوق الخفين نعلين ويباشر الأرض بالنعلين والخفان داخل النعلين، فإنه يصلي في الخفين ولا غبار ولا أحد يقول ولا كلمة في ذلك. أما النعلان اللذان يباشران الطريق، ربما دخل بهما بيت الخلاء وخرج منه، فأنه يتساهل في ذلك، ومجرد أن ينظر فيهما فيحطهما في التراب، وهنا تحقيق المناط في كون هذا الحد جاء بالنتيجة المطلوبة أم لا، فنجد الخلاف عند الأئمة رحمهم الله في تحقيق المناط في تطهير النعلين، ذهاب عينها وذهاب لونها وذهاب رائحتها، وهناك من يقول هذا في اليابسات، وهناك من يقول إنما هذا فيما هو يحتمل أن يكون في الطاهر المستقدر. إذن يكون الأحوط في ذلك أنه لا حاجة إلى الإصرار على الصلاة في النعلين، ما دام صلى الله عليه وسلم صلى منتعلا وصلى محتفيا، أي صلى على كلتا الحالتين محتفيا ومنتعلا. ونقول لو أن إنسان في سفر ونزل في أرض فلا وبنى عليه ونظر فيهما فوجد لم يجد فيهما أذى ولا قذى، ولا يستطيع أن يقف على الحصباء طيلة الوقت في القراءة وعند الركوع والرفع وكذلك حتى في السجود، ويتأذى من الحصى في الأرض، نقول إنه يصلي في نعليه لحاجته في ذلك الوقت أو لهذه الحاجة، فلا مانع في ذلك. فإذا لم يكن هناك حاجة وليس هناك ما يعارض الإباحة، إذن أقصى أمر في أمر النعلين أنه رخصة مباح فعلها، والرخصة معللة خالف اليهود. فإذا لم تكن العلة موجودة كما سأل بعض الإخوة سابقا أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وأشرنا بأنها لا تدخل تحت هذه القاعدة، لأن ليس هناك اللفظ مطلق صلاة في الخف، وإنما هي لعلة بذاتها. والذي يهمنا في ذلك هو تنبيه الإخوة بأنهم لا ينبغي أن يجعلوا بينهم موضوعا مثل هذا أقصى ما فيه الجواز والرخصة، أن يجعلوه مثار خلاف ونزاع. وقد أشرنا بأن من الحكمة النبوية الكريمة أنه صلوات الله وسلامه عليه قد يترك الأمر الذي يحبه وهو مطلوب وجائز ويحبه ويرغب في فعله، لكن يتركه لما يترتب عليه من مفاسد أخرى. وأشرنا إلى قضية الكعبة لما طلبت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أن يدخلها الكعبة لتصلي فيها، فقال إيش؟ أخذ بيدها صلي في هنا في الحجر. قالت ولماذا؟ قال إنه من البيت، وذكر لها تقصير نفقة قومها عن إقامة الكعبة على قواعد إبراهيم، وأنهم تركوا من البيت جزءا وحجروا عليه حتى لا يضيع في المسجد. ثم سألت وقالت ما بال الباب مرتفعا؟ قال ليدخلوا من شاء ويمنع من لم يشاء، ولولا حداثة قومك بكفر لهدمت الكعبة ولأقمتها على قواعد إبراهيم، ولجعلت لها بابين، باب للداخل وباب للخارج، وسويت بهما الأرض. فهنا يرغب بأن يجعل الكعبة على تلك الحالة، ولكن ترك فعل ذلك مراعيا ما يترتب عليه من رد الفعل في نفوس قومها وهم حدثاء عهد بشرك أو بكفر. وكذلك لما دخل بئر زمزم فقال لهم امتحوا كذا، لولا أن يغلبكم الناس على هذه الدلاء لمتحت معكم. رغب أن يمتح بالدلو ويسقي نفسه، لكن قال خشيت أن يأتي كل مسلم ويقول إن الرسول قد متح بالدلو فأنا أمتح، فإذا جاء جميع الحجاج وأرادوا أن يمتحوا بالدلاء ما أصبح لأصحاب الدلاء ولا الزمزمية مكان في زمزم. وهكذا فكان صلى الله عليه وسلم يترك الشيء وهو يرغب فيه مراعاة لما يترتب عليه، وهو ما يسميه العلماء الأصول سد الذرائع، وهو ترك الجائز مخافة من الوقوع فيما ليس بجائز. والأصل فيه من كتاب الله ولا تسبوا الذين إيش؟ ها؟ ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسب الله عدوا بغير علم. أنتم تسبون إيه؟ أصنامهم، وهذا صحيح ما في مانع لأنها تحتاج أو مستحقة، لكن إن فعلتم هذا كانت نتيجة ذلك إيش؟ أن يسبوا الله. سبيتم آلهتهم سبوا إلهكم. وكما جاء عنه صلى الله عليه وسلم من عظم الذنوب أن يسب الرجل أباه. قال وهل يسب الرجل أباه؟ قال نعم، يسب أبا الرجل فيسب الرجل أباه، فيكون تسبب في سب أبيه. وعلى كل ذكرت لكم صورة عاطفية فطرية لشخص أقول أشهد الله على أني أرى فيه الفطرة والخيارة، وإنسان خير جدا، وكانت مخالطته للناس قليلة، وكان يأتي المسجد محافظ على الصلوات ويلبس بدم، وأخذ نعال كبير زي حق الشرطة وهو نحيف، ويمسك عصا معكوفة يتعكى عليها. ففي يوم من الأيام في صلاة العصر صلى بجانبي في الحسوة هنا وعكس العصا، جعل العكفة على إلى الأرض، والطرف الذي يتوكى عليه فيه حديدة صغيرة إلى أعلى مسكها به. لما صلينا سألته لماذا تمسك العصا هكذا وتمسك وأصل المسكة من أسفل، فأشار على طرف أخذ بيده إلى طرف العصا الذي يرتكز في الأرض وأشار إلى الأرض، قال لأن هذا أتكئ به ويباشر الأرض. فهمتنا من إشارته هذا، وقلت فإيش ببساطة أشرت إلى نعل لأنه يصلي في هذا النعل الكبير هذا، وكان كثير من الإخوان يتحاشى يتكلم معاه لخيارته ولعدم إيش استعداده لسماع من أحد. فأنا ببساطة أشرت إلى نعله الذي في قدميه فقلت هذا كده وهذا في رجولك، فنظر إلي وتبسم. وما كان منه يا إخوان في جلسته إلا فسخ النعلين وجعلهما بجواره. فهذا متشبع أو مقتنع برأي بعض الإخوان، بأفهموا أو فهم من مقالاتهم بأن الصلاة في النعلين سنة وهو يحافظ على السنة، لكن الفطرة عند العصا وش حتأخذ العصا من الأرض، عكس العصا وجعل القسم الذي يتوكأ به على الأرض في يده من أعلى، والقسم الذي يمسكه بيده هو الذي يتوكأ عليه في المسجد. ليش؟ لأن طرف العصا هو الذي يمارس ليش يباشر الأرض. إذن يا إخوان مهما يكن في هذا الباب من بحث، فإنه كما قال ابن دقيق العيد لا يؤخذ من الحديث استحباب الصلاة في النعلين، وغاية ما يؤخذ من إما الجواز بمعنى الرخصة وإما الكراهية. الكراهية الاحتمالات، نوع الأذى ونوع التطهير وهل يكمل أو لا يكمل. إذن ليس بواجب وليس بمستحب، فلا ينبغي أن نجعل ما هذا حكمه موضع نزاع وخلاف بيننا أو إثارة الناس العامة علينا. وبعضهم يذهب إلى ناحية أخرى من ناحية المال، يقول تدخل إلى المسجد والمسجد يغسل وينظف ويكنس، وتأتي والمفارش تكنس، ويأتي الناس بثياب نظيفة معتنون بها، وأنت تطبع بنعالك في الأرض أو في الفراش ما يترك من الأذى أو من القذى اليابس أو الرطب، ويأتي غيرك ويجلس إثر وطأتك في المفارش أو غيرها، فتتلف المال في المفارش وتؤذي الناس في ثيابهم. نقول هذه قد يكون لها أثر، ولكن قد يكون أثر ضعيف وليس يتعلق عليه حكم شرعي. والأولى كما أشرنا بأنه ما دام دائرا بين أمر الجواز أو الكراهية فلا ينبغي أن نجعل ما كان هذا مكانته في التشريع موضع نزاع وخلاف وإثارة شغب بين الناس، والله تعالى أعلم.
وعن معاوية بن الحكم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. رواه مسلم.
هذا من ضمن بيان شروط الصلاة، وهو أنه لا تصح الصلاة إذا وقع فيها كلام الناس. والمراد بكلام الناس الشيء الذي منشأه من الناس، وإلا الناس يتكلمون بما هو أصله من عندهم، التسبيح والتكبير من كلام الناس بمعنى يتكلم به الناس، ولكن أصله من فين؟ أصله من التشريع بأن يكون نصا قرآنيا أو حديثا نبويا. فإذا قرأ القرآن الإنسان قرأ القرآن هذا كلامه، الأصل فيه كلام المولى سبحانه، ولكن النطق وتلك الحروف أو كذا أو كذا هذه قضية عقدية لها مكانها. ونعمل نعلم جميعا أننا إذا قال إنسان اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن هذا ليس من كلام الناس، لأن الله أمر بأن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. وإن اختلفت الصيغ فلولا أن يتحرى الإنسان الصيغ الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما هو الشأن في الصلاة الإبراهيمية في الصلاة. فهنا لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، وهذه في الواقع تلفت النظر. كلام الناس ما أنشأه الناس من عندهم. فإذا جئنا إلى بعض المواطن نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد المصلي في سجوده أن يجتهد في الدعاء. إذا كنتم في الركوع فعظموا الرب سبحانه، وإذا كنتم في السجود فاجتهدوا في الدعاء. الدعاء قد يكون واردا من كتاب أو سنة، وقد يكون من كلام الإنسان يسأل الله حاجة له خاصة. اللهم اشف لي ولدي، اللهم نجح لي ولدي، اللهم رد علي الغائب المسافر، فهذا كلام الناس لمصلحته الشخصية. لكن يقولون عموم الدعاء مطلوب ومشروع، وقال ربكم ادعوني استجب لكم. ثم هذا إباحة من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله في السجود. ويقول الآخر نعم، نحن ندعو الله بما ورد من كتاب أو سنة، ولو على تأويل الدعاء لا على تأويل التلاوة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك. فهذه ألفاظ دعوات يأخذها الإنسان من الكتاب أو يأخذها من السنة ويتكلم بها لا على أنها تلاوة، ولكن على أنها دعاء وطلب. ولهذا الجنب والحائض لو أتوا بهذه الألفاظ من الأدعية من كتاب أو سنة وهم لا يريدون تلاوة إنما يريدون التعبد بالدعاء بهذه الألفاظ فلا مانع. وإن كان الجنوب والحائض يمنع كل منهما عن تلاوة القرآن لا ولا حرفا، كما قال علي رضي الله تعالى عنه. إذن كلام الناس المراد هنا ما عدا ما نبه عليه صلى الله عليه وسلم التسبيح والتحميد والتكبير، لأن المصلي يحمد الله سواء كان في الفاتحة أو بعد عند الرفع من الركوع، والتسبيح كذلك في الركوع وفي السجود، وهذا من كلامه يسبح الله ويحمد الله. إذن المنهي عنه كما يبينه الحديث الذي يأتي بعده يكلم أحدنا صاحبه في حاجته. وين كنت أمس؟ كيف حال المريض اللي كان عندكم؟ وهم في الصلاة. هذا كلام الناس فيما يخص الناس. وش السعر اليوم في السوق؟ فلان جاء ولا ما جاء؟ هذا كلام الناس الذي لمصلحة الناس، ولا دخل له في العبادة ولا توجيه من كتاب ولا من سنة لهذا النوع. إذن كانوا يتكلمون في الصلاة فنه، لا تصلح هذه الصلاة، لا تصلح لشيء من كلام الناس، إنما هو كذا وكذا من ذكر وتسبيح وتحميد. هناك بعض المباحث الجانبية، منها عند المالكية إذا كان في القنوت أو كان في الدعاء هل له أن يسأل الله في قنوته أو في دعاء عبادته في سجود كل ما أراد، أو يتقيد بما هو وارد؟ البعض منهم قال ما هو مشروع في العبادة يتقيد به، كالقنوت مثلا، القنوت في الصلاة، القنوت في النوازل، ينبغي أن يتقيد القانت في صلاته بما ورد من الدعاء في تلك المناسبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يدخل من كلام الناس شيئا لأن القنوت عبادة. وهناك من يقول ما دام الباب باب دعاء فله أن يدعو بالمناسب، والرسول صلى الله عليه وسلم قنت شهرا يدعو على رجل وإيش وذكوان، وهؤلاء أشخاص بأعيانهم بالنسبة لأهل الرجيع أو القراء. نعم. إذن هذه ناحية فيما يأتي من كلام الناس في هذا الموضوع. فإذا كان في الصلاة هل له أن يتكلم بالقرآن؟ إنسان سأله عن شيء، أو أنه استفسر عن شيء، أو رأى شيئا يريد أن ينبه عليه، فيأتي بآية من كتاب الله ليدل على المطلوب في ذلك. فالجمهور يقولون لا، لأن هذا يخرج التلاوة، يخرج القرآن إلى كلام الناس يجيب به الآخرين. وسيأتي بأنه صلى الله عليه وسلم كان في النافلة يأذن بالتنحنح، أو يأذن بإرد السلام بإشارة اليد أو غير ذلك. إذن الأثر الأول أن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، فلا ينبغي لإنسان وهو في الصلاة أن يأتي بكلام الناس في صلاته، وإلا بطل الصلاة ولو كان حرفا واحدا يؤدي معنى. لو أن إنسانا وقف بجوارك وقال أجاء زيد، فقلت لا، هذا حرف، لكن هذا الحرف يتضمن نفي جملة، لا لم يجئ، لأن النفي هنا راجع إلى جملة المجيء، وأنت تقول لا، فهذه لا وحدها ليست كلمة، لأن ابن مالك يقول في الألفية كلامنا لفظ مفيد كاستقم، واسم وفعل ثم حرف الكلم، كاستقم كلامنا لفظ مفيد كايش؟ كاستقم، كلمة استقم كلمة واحدة، ويقول كلامنا لفظ مفيد، ويقول لفظ مركب، والإفادة حصلت بكلمة استقم، استقم أنت يا زيد، فهي متضمنة جملة كاملة. وكذلك الحروف المستعملة في المعاني، يا زيد، يا هنا بمعنى تقوم مقام الفعل، أناديك يا زيد. فكذلك إذا حصل كلام ولو بحرف واحد يؤدي معنى يحسن السكوت عليه، فحينئذ تبطل الصلاة. نأخذ الأثر الذي بعده.
وعن زيد بن أرقم أنه قال إن كنا لنتكلم في الصلاة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يكلم عهدنا صاحبه بحاجته، حتى نزلت حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونحينا عن الكلام. متفق عليه، واللفظ لمسلم.
هذا الحديث يشعر بأن الصلاة مرت على أطوار، وكما ذكر ابن كثير رحمه الله في تفسيره، نسيت الموطن، بأن الصلاة قد تحولت ثلاث حالات، وذكر أولا موضوع النداء أو الإعلان بها، كان يؤذن أحدهم صاحبا، هذا طور أول، ثم جاء الأذان وهو طور ثاني، ثم كان الرجل المسبوق يأتي فيسأل من في الصف كم صليتم، فيشير بأصابعه ولا يتكلم، صلينا ركعة، صلينا ثنتين، فيذهب هو أي المسبوق فيصلي ما فاته عجلا، ثم يلحق الإمام في الركعة التي هو فيها، ويكون تساوى معه في عدد الركعات، فإذا أتم الإمام صلاته بركعاتها يكون هو أيضا قد أتم، لأنه أتى بالمسبوق به قبل الإمام، أو حينما أتى، فإذا سلم الإمام سلم هو معه، لأنه أتى بما نقص عليه قبل أن يتابع الإمام. فجاء معاذ بن جبل وقال والله لا أجد النبي صلى الله عليه وسلم على حالة في الصلاة إلا تابعته عليها. فجاء ذات مرة وقد فاته من الصلاة شيء، فدخل مع الرسول صلى الله عليه وسلم على ما هو عليه، لم يأتي بشيء قبل ولم يسأل أحد، ولما سلم النبي صلى الله عليه وسلم علم ما الذي فاته من صلاته، فقام يقضي ما فاته. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم هذا العمل من معاذ فقال لهم: إن معاذ قد سن لكم في الصلاة سنة فخذوها. فهذه الإحالة الإيش الثالثة على ما ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى. فنقول أيضا هذه إحالة نضمها إلى المتقدم، وهو كنا أو كان الواحد منا يكلم صاحبه في الصلاة، أو كنا نتكلم في الصلاة يكلم أحدنا صاحبه بحاجته، حتى نزل قوله سبحانه إيش؟
حافظوا على الصلاة،
حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. إلى هنا يا إخوان في نص الآية الكريمة كما يقولون عطف الخاص على العام، وهذا يستدعي الاهتمام بهذا الخاص على أفراد عمومه. قل من كان عدوا لله وإيش وملائكته وجبريل، طيب جبريل داخل في عموم إيش ملائكته، ولكن عطف جبريل على عموم الملائكة يدل على نوعية تخص جبريل عليه السلام. لأن اليهود لما سألوا ما الذي يأتيك بالوحي يا محمد، قال جبريل، قال هذا عدونا، لأنه الذي يأتي بالعذاب وبالمسخ وبكذا، أما ميكائيل فهو صديقنا لأنه يأتي بالأرزاق ويأتي بالخير وكذا. فهم أبدوا عداوة لجبريل بخصوصه، فجاءت الآية الكريمة ترد عليهم من كان عدوا لله وملائكته وخصوص جبريل اللي انتم متخذينه عدوا، فيكون عطف جبريل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام على عموم الملائكة لأمر خصه أو اختص به أو أثاره اليهود بخصوصه هو. فنأتي هنا كذلك، حافظوا على الصلوات. الصلوات كم؟
خمسة.
العصر منها ولا لا؟ الوصى منها ولا لا؟ ما في شك، لأنه قال الوصى ما عينها. حافظوا على الصلوات خمسة ولا عشرة، وخص الوسطى من تلك الصلوات بالحث عليها بذاتها. إذن الوسطى تكون موضع عناية ورعاية أكثر من عموم الصلوات الداخلة في اللفظ العام حافظوا على الصلوات. نأتي بعد هذا إلى كلام العلماء رحمهم الله. تحقيق المناط في الوسطى ما هي؟ فنجد عند مالك رحمه الله يقول يا صلاة الصبح، ونجد عند غيره من يقول كل الصلوات الخمس صالحة أن تكون الوسطى، لأن الوسطية في الصلوات نسبية، صالحة أن تكون، طيب ما في مانع صالحة أن تكون، ولكن كون عموم الصلوات خاصة منها واحدة فقط، لو قلنا الصلوات الخمس صالحة أن تكون الوسطى معناها الصلوات الخمس كلها صارت وسطى، وإحنا عند وسطى واحدة في هذا الحديث، لأنه قال حافظوا على الصلوات ثم خص واحدة من تلك الصلوات وجعلها الوسطى. فما هي؟ فنجد مالك رحمه الله قال إنها صلاة الصبح، ونجد الجمهور يقولون صلاة الوسطى هي صلاة العصر. ما موجب تخصيص مالك بصلاة الصبح وما موجب تخصيص الجمهور أو تعيين أنها صلاة العصر؟ أما مالك رحمه الله فإنه نظر إلى شدة اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة الصبح وقال لقد هممت أن آمر بمن يؤم الناس في صلاة الصبح وأنطلق برجال معي بحزم من حطب فأحرق على الناس بيوتهم، أي الذين لم يشهدوا صلاة الصبح. فيقول أي اهتمام أكثر من هذا، بأن قد هم أن يحرق البيوت على من فيها لمن لم يصلي الصبح. والبيوت فيها النساء وليس بواجب عليهن الجماعة، البيوت فيها الصبيان وليست عليهم الفريضة. فكونه يقول لو لقد هممت، والرسول صلى الله عليه وسلم ما يهم بأمر إلا وهو مهتم بشأنه فعلا. فقال مالك هذا الاهتمام أشد ما سمع، بأنه في سبيله يحرق على الناس بيوتهم وفيهم من ليس مكلفا بالصلاة. أما الجمهور فقالوا، وأيضا مالك قال صلاة الصبح تأتي وقت النوم، والنوم غالب، وكثير أو بعض من الناس قد يغلبه النوم ويضيع صلاة الصبح، فيكون هذا الوعيد ويكون هذا الحث على الحفاظ عليها لعوامل تضييعها وهو النوم. أما الجمهور فقالوا إن صلاة العصر جاءت فيها نصوص، منها عنه صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب لما شغلوا بالعدو ولم تكن قد شرعت صلاة الخوف إلى أن جاء الليل، فعمر رضي الله تعالى عنه جاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يالله يا رسول الله ما صليت العصر حتى كادت الشمس أن تغرب. فسأل رسول هل طيب هل أنا تعلمون أني صليت العصر؟ قالوا لا ما صليت. فدعا على المشركين، ملأ الله عليهم بيوتهم وقبورهم النار، شغلون عن الصلاة الصلاة الوسطى، فذكر الصلاة الوسطى، والصلاة الوسطى التي شغلوهم عنها هي صلاة العصر، لأنه بعد ذلك صلى المغرب والعشاء، والمغرب والعشاء يشتركان في الوقت، فالتي فاتتهم فعلا بوقتها هي صلاة العصر، فسماها صلى الله عليه وسلم صلاة العصر. وجاء أيضا بسند صحيح عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، طلبت من زيد أن أو واحد يكتب لها مصحفا، فقالت إذا وصلت إلى هذه الآية الكريمة حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى فآذني، يعني أعلمني واخبرني أنك وصل. فلما وصل أخبرها، قالت اكتب والصلاة الوسطى صلاة العصر. ومعنى هذا ليست أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أن تزيد كلمة في كتاب الله، ولكن كان السلف رضوان الله تعالى عليهم يجعلون بعض الألفاظ شارحة أو مفسرة لمعنى غامض أو خفي على هامش المصحف، فكتب على هامش المصحف الصلاة الوسطى، لأن الصلاة الوسطى ما جاءت في القراءة ولا ثبتت قراءة في كتاب الله، لكنها أملتها عليه كأنها من باب الشرح وتكون في حافة المصحف. ولهذا أمير المؤمنين خليفة رسول الله عثمان رضي الله تعالى عنه لما أتاه من يشتكي اختلاف القراء على أنفسهم أو في القراءات أو اتباع العامة ما اختلف فيه من القراء من القراءات، جمع القراء وجمع الكتاب وجمع كتب المصحف الأم، طلب الصحف التي كانت عند أم المؤمنين حفصة رضي الله تعالى عنها والتي جمع فيها القرآن في عهد أبي بكر رضي الله تعالى عنه، ثم انتقلت من أبي بكر إلى عمر وكانت عند حفصة ابنة عمر رضي الله تعالى عن الجميع، فاستعارها منها لينقل المصحف على قراءة واحدة أو على رسم واحد، وأمر كل من كان عنده مصحف كتبه لنفسه بإحراقه حتى لا يطول الزمن ويدخل ما كان في الهوامش في صلب القرآن، وهكذا أحرق الجميع ما كان بيده واكتفوا بالمصحف الأم الذي كتبه وقرئ عليه على عثمان رضي الله تعالى عنه، وأصبح كما قيل المصحف الأم الذي يرجع إليه العالم الإسلامي، وجعله من خمس نسخ، أرسل كل نسخة إلى مصر من الأمصار ومعها قارئ يقرئ الناس، فأخذ القرآن سماعا ووجادة. وهكذا أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أملت على الكاتب أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، ولم ينكر عليها الكاتب ولم ينكر عليها من سمع بذلك، وبقيت هكذا. فأخذ الجمهور تعيين الصلاة الوسطى من قوله صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب، ومن قول أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها عند إرادتها كتابة مصحف لها. ثم جاء الجمهور وقالوا إن جميع أوقات الصلاة تأتي عند فراغ الناس إلا العصر، فصلاة الصبح الناس فارغين ونايمين، ما عليه إلا يقوم يصلي ويرجع ينام بكيف. صلاة الظهر تجي عند القيلولة، والناس شبعوا وملوا من العمل وجاءوا إلى بيوتهم للقيلولة ليتغدوا ويستريح، فوقت فراغ. المغرب انتهى الليل النهار وجاء الليل، فآووا إلى بيوتهم فهم متفرغون. كذلك العشاء هم في بيوتهم جلوس. فجميع الأوقات أو الصلوات الخمس تأتي أوقاتها عند فراغ الناس من العمل إلا العصر، هي شدة العمل أو هي في أوسط أوقات العمل. وتقدم لنا في المواقيت، لا أظن في درس الموطأ، كان يقول كنا نصلي العصر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فيذهب الذاهب إلى بني عوف فيجدهم يصلون العصر، يعني. ويقول الشراح كانوا يؤخرون العصر عن المدينة لأنهم أصحاب فلاح وأعمال، فكانوا إذا قالوا وقاموا من القيلولة استأنفوا العمل، ويأتي وقت العصر في وسط عملهم، فإن تركوا العمل في أول وقت الصلاة وصلوا تكون العودة إلى العمل ثقيلة، ولكنهم يتمادون في العمل شيئا ما حتى يذهب شيء من أول الوقت، ثم يصلون العصر ولا يعودون إلى العمل. فهنا كان يأتي وقت العصر والناس في أعز عملهم، ولهذا كانوا يشغلون عنها، كانوا يؤخرونها، كانت أعمالهم تعوق دونها، فجاء التنبيه عليها لأنها هي في حاجة إلى العناية والرعاية، لأن أشغال الناس تكون في وقتها أشد ما تكون. والله تعالى أعلم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. متفق عليه. زاد مسلم في الصلاة.
لما تقدم الكلام على النهي عن الكلام في الصلاة وقوموا لله قانتين، وجاء النص فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام، هذه قضية مستقلة مسلمة، ولكن قد يطرأ على الإنسان وللإنسان وهو في الصلاة ما يحتاج إلى أن يعبر عما طرأ إليه، فماذا يفعل؟ نهي عن الكلام وأمر بالسكوت، وقوموا لله قانتين. وكما يقول العلماء القنوت له عدة معان فوق عشرة، منها السكوت، منها الخشوع، منها دوام العبادة، منها خشية الله، كل هذه من معاني القنوت. فيأتي المؤلف رحمه الله تعالى بعدة نصوص متوالية لبعض الصور التي قد تطرأ على المصلي فيحتاج إلى أن يعبر ماذا يقول. هو منهي عن الكلام وهو مضطر إلى أن يقول شيئا، ماذا يفعل؟ فنأخذ
الحديث الأول وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التصفيق للنساء والتسبيح للرجال. والحديث من مبدئه ومنتهاه أن المصلي إذا انتابه شيء وأراد أن ينبه عليه ولا يستطيع أن يقول يا فلان احذر كذا أو يا فلان افعل كذا، فإذا كان مثلا مأموما وسهى إمامه لا يستطيع أن يقول يا إمام أنت سهوت، أنت تركت ركعة، أنت قمت من الركعة الثانية. لو قال هذا بطل الصلاة، لأنه مأمور بالسكوت منهي عن الكلام. فإذا كان المأموم رجل له أن ينبه الإمام بأن يسبح سبحان الله، أو أن إنسان في صلاته وأمامه إنسان يريد أن يغادر، فحينما هم بالانصراف قال سبحان الله، فلفت نظره لذلك فجلس ينتظر ماذا وراء سبحان الله. هذه سبحان الله أريد بها شيء آخر. كذلك في بعض الحالات قد يضطر الإنسان إليها، وقد يضطر أن يخرج من الصلاة لخطورة ما بدا له، وبعضهم يقول لا حاجة أن يخرج. إنسان يصلي في الصلاة وطفل أمامه، وأمام الطفل شيء خطير، نار والعة، إتريك ولا بوتاغاز ولا كهرباء ولا شيء، وخشي على الطفل أن يهلك، فله أن يخرج من صلاته وله أن ينقذ الطفل. والآخر يقولون لا، وهو في صلاته يسعى ويأخذ الطفل ويبعده. له أن يسبح إن كان هناك أحد قريب ينتبه لهذا التسبيح ويأتي ويدرك الغلام. الأم في بيتها وطفلها حولها، انتابها شيء من ذلك ماذا تفعل؟ فالرجل ينبه على من تابه في صلاته بأن يقول سبحان الله، لأن كلمة التسبيح كما يقولون من النحت، والتحميد الحمد لله، والتهليل لا إله إلا الله، والتكبير الله أكبر، والحوقلة لا حول ولا قوة إلا بالله. فهذه كلمات نحتت لتدل على جملة كاملة. فالتسبيح للرجال إذا انتابه شيء قال سبحان الله لينبه غيره، والإمام إذا فطن لقول المأمومين سبحان الله وكان على شك رجع إلى صوابه وإلى يقينه واستفاد من قولهم سبحان الله. أما المرأة فإذا انتابها شيء فلكون صوتها لا ينبغي أن يرتفع ولا يسمعه الأجانب فإنها تصفق. وكيف تصفق؟ تصفق كما تصفق في اللعب؟ لا، قالوا بأصبعين من يمينها على يسراها، في باطن الكف ولا في ظاهره؟ نجد من يقول في باطن الكف، بدأ أن يكون الكف كاملا على الكف وتكون صفقة لها كذا. لا، الغرض من هذا التنبيه، فبأصبعين من كفها الأيمن تضرب كفها الأيسر وتضرب هكذا مرتين ثلاث أكثر أقل حتى تنبه الإيش من تريد أن تنبهه. إذن نهينا عن الكلام، أمرنا بالسكوت، ونزل قوله سبحانه وقوموا لله قانتين خاشعين صامتين لا تتكلمون. وكما سأل الأخ البارحة بأنه لو قدر أن إنسان تكلم سهوا أو جهلا ماذا يكون الحكم؟ أشرنا بأنه إن كان ناسيا فالأكثر على أن الناس معافى، فربنا لا تؤاخذنا إن نسينا، رفع عن أمتي الخطأ والنسيان. وإذا تكلم جاهلا بالحكم فالبعض يجعل الجهل كالنسيان، والبعض يقول لا الجاهل لا يعذر، لأن هذه أمور تعرف من الدين بالضرورة. ولكن القائل بأن الجاهل كالناس، قضية معاوية بن الحكم لما عطس بجواره رجل فشمته قال ارحمك الله، فتحرك له الصحابة، ولما أنهى صلى الله عليه وسلم صلاته دعاه وقال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. قالوا قالها جهلا، ولم يأمره صلى الله عليه وسلم بإعادة صلاتك، مع أنه تكلم عن جهالة. والآخرون يقولون هذا كان في أول التشريع، ما كان يعلم عند الجميع شيء من هذا، وهو لم يعلم قبل ذلك، وخاصة الذين ذهبوا إلى الهجرة إلى الحبشة، وكان النهي عن الكلام في الصلاة في مكة قبل الهجرة، فلما جاءت الهجرة كانوا عالمين بذلك. وسيأتي في باب أو في حديث رد السلام على من سلم عليه. الذي يهمنا أن المؤلف رحمه الله بحسن صنيعه لما بين لنا أن المصلي لا يحق له أن يتكلم ويلزمه أن يسكت، قالوا أورد بهذا الإيش بناء على ذلك عدة نصوص في عدة حالات. طيب إذا نابه شيء في الصلاة ماذا يفعل؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم بين لنا وقال الرجل يسبح والمرأة إيش تصفق، والله تعالى أعلم.
قال وعن مطرف بن عبد الله بن شخير عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وفي صدره عزير كعزير المرجل من البكاء.
هذا الصحابي الجليل يروي لنا أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وفي صدره أزيز كأزيز المرجل. المرجل القدر الكبير يغلي، والأزيز شوف أزيز، يقولون هذا التكرار من أسماء الأصوات، تقول خرير الماء، تقول صفير الطيور، زقزقة العصافير، صلصلة الجرس، غليان الماء، الألفاظ التي فيها تكرار الحروف هذه تدل على حركة أو على صوت. فقالوا أزيز بمعنى صوت يكون من داخل الصدر لانفعال الإنسان دون أن يكون باللسان ولا بالهمهمة، إنما يكون انفعال داخلي في صدر الإنسان. وسبب ذلك هو انفعال نفسي، كأنه يريد البكاء ويحبس بكاءه، زي ما قلنا نهى في داخل جوف الإنسان وفي صدره. كونه حركة يسمع لها صوت يعيها السامع، فهل هذا كلام مما نهي عنه أو خارجا عن الكلام فلا يبطل الصلاة؟ فقالوا إن البكاء بالعين دون التلفظ باللسان، والأزيز في الصدر دون حرف يخرج منه لا يبطل الصلاة، ولأنها حالة كما يقولون روحانية تغلب على صاحبها لا يملكها وتتحكم هي فيه، كما جاء عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها لما قال صلى الله عليه وسلم مروا أبا بكر فليصلي بالناس، ماذا قالت هي؟ إن أبا بكر رجل إيش أسيف لا يتمالك أن يقوم مقامك يصلي من البكاء، قال مروا أبا بكر إن كنا لإيش صواحبة يوسف. أقول يا أخوان هنا ناحية من أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها بعد نظر بعيد جدا وله أثره في الخلافة، لأن قيام أبي بكر رضي الله تعالى عنه بالصلاة بالناس بدل رسول الله وهو موجود في مرضه يدل على إيش؟ ما الذي خص أبا بكر أن يتقدم يصلي بالناس؟ لماذا قدمه؟ إرهاص بإيش؟ بأنه الذي سيتولى الصلاة بعده، بأنه الذي سينيبه صلى الله عليه وسلم ويستخلفه بعده، وإن لم يستخلفه وينص عليه. هذه واحدة. الثانية، حينما يكون لك شخص عزيز كريم في عمل فذهبت وسافرت ورجعت ووجدت إنسانا غيره في هذا العمل، حالا وين فلان؟ ستتساءل بلهفة فين فلان؟ مخافة أن يكون وجود فلان هذا كناية عن وفاة الأول، وهذا قام مقامه. فالقلب يتأثر حينما يرى شخصا آخر يقوم مقام من تعلق قلبه به. فعائشة رضي الله تعالى عنها حسبت حسابين، حسبت أن يأخذ الناس في نفوسهم أن أبا بكر قام مقام رسول الله، وفي هذا نوع من ما أقول حسن عدم حسن التفاؤل ولا من التشاؤم، لا، تغيير موضع، عبر عنه بما شئت. وأي إنسان يأتي يجد شخصا خلاف رسول الله في مكان رسول الله يتأثر يتألم، لأنه لا يريد أن يغيب رسول الله عن هذا المقام. الشيء الثاني، أدركت أم المؤمنين عائشة بأن أمر رسول الله أن أبا بكر يصلي بالناس مقدمة، وعنوان الباب كما قال عمر رضي الله تعالى عنه في السقيفة، وقال أبي عبد الحاضرون هذا أبو عبيدة وهذا عمر، فاختاروا من شئتم وبايعوا ولا تختلفوا. فقال عمر يا سبحان الله، ارتضاك رسول الله لديننا فتأمنا في الصلاة ولا نرتضيك لدنيانا، مد يدك فأبايع. فبايعه. ارتضاك ليش؟ لديننا، فكيف لا نرتضيك لدنيانا؟ فكان أمره صلى الله عليه وسلم لأبي بكر بأن يصلي تلويحة، إشارة بأنه هو الذي سيتولى الأمر بعدي. فإذا ما كان الأمر كذلك ووقعت قضية السقيفة، هل أم المؤمنين عائشة حينما يأمر رسول الله أبا بكر يصلي بالناس وفي صلاته بالناس تلك الدلالة، هل تضمن عائشة أن يقال هي التي دفعت رسول الله أن يقدم أباها؟ سهولة جماعة، هل تسلم من التهمة؟ إيه، حفصة موجودة وعائشة موجودة وتحتري تحت عمر بنت عمر وهذه بنت أبي بكر، أقل شيء هي اللي من وراء هذا، هي اللي حسنت هذا رسول الله، هي اللي وسطوا، هي اللي توسطت، هي السبب. فلما كان هذا الاتهام أو هذا التساؤل محتمل وهو خطير، بأن تتهم أن تكون وراء اختيار أبيها، أعلنت للناس عند رسول الله، شوف غيره، إن أبا بكر رجل عسيف إذا قام في الصلاة لا يتمالك من البكاء، كأنها تقول لا يصلح لذلك، فإذا ما جاء لذلك تقول ها أنا ما لذنب، أنا قلت لكم من زمان أنه هو ما يصلح لهذا، أنا كان رأيي من قبل أنه لا يصلح لهذا، فاهمين يا إخوان؟ ومن هنا ندرك إن كنك صواحبات يوسف. وجب صواحبات يوسف لهنا، نعم، يخفينا شيء ويظهرنا شيء. وأدرك رسول الله مقالة عائشة أنها تريد أن تدفع عن نفسها شبهة التهمة في أن لها دخل في تقديم أبي بكر على غيره. نرجع لموضوعنا، وهو قول عائشة إن أبا بكر رجل عسيف، إذا قام في الصلاة لا يتمالك من البكاء، وهل البكاء يبطل الصلاة؟ لا. إذن أزيز كأزيز المرجل، هذا يتأتى في حالة الخشوع وحالة الخوف من الله سبحانه وتعالى، قد يكون في الصلاة وقد يكون خارج الصلاة، إنها لمحات منح يمنحها الله سبحانه وتعالى للمؤمن الصادق، كما جاء في علامات ليلة القدر. ويقولون من علاماتها، أو لما سئلت عائشة قالت ألا تجد في نفسك أحيانا رقة القلب ودمعة العين؟ قال بلى، أحيانا يجي الإنسان يحس رقة قلب ودمعة عين، إيش السبب؟ ما هو داري، قد يكون عقب قراءة آية، عقب تأمل في موقف، عقب كذا، وقد يكون مجرد سبحة انطلاق بروحه في عالم ملكوت المولى سبحانه، فإذا به يجد عالم بعيد جدا يرقق قلبه ويدر دمعته. قال بلى قد أجد. قال ذاك إذا صافحك جبريل. فهنا حالة تعرض للإنسان في نفسيته، في رقة طبعه وحاشيته وقوة روحه، فتحصل له هذه الحالة، فقد يبكي ويفرج عن نفسه كما يقولون، وقد يكظم، وكما يقول ابن تيمية رحمه الله القوي الذي يكظم ذلك ويقضي على نفسه، بخلاف هؤلاء الذين يصيحون وينصرعون ويقول نعم في خواص الرجال في العبادات الذي يمعن النظر بإخلاص بينه وبين الله، قد يحدث له حالة صرع في غيبوبة مع الله سبحانه وتعالى، ولكن هذا لضعف شخصه. أما قوي الشخصية فيتحمل هذه النفحة كما يقول، ويتحمل هذه الانفعالة ويتماسك. إذن أزيز في صدره صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة لشدة خشوعه بين يدي الله وطيب ولذة مناجاته لله وهو في الصلاة. فإذا حصل مثل هذا للإنسان في صلاته فلا يبطلها، والله تعالى أعلم.
وعن علي قال كان لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم مدخلان، فكنت إذا أتيته وهو يصلي تنحنح لي. رواه النسائي وابن ماجه.
يذكر لنا علي رضي الله تعالى عنه يقول كان لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم مدخلان، أي إذا جئته في حجرة عائشة واستأذنت للدخول فكان لي مدخلان، مدخل أقول أدخل إذا لم يكن في الصلاة، ومدخل فيما لو كان في الصلاة ما يمكن يقول أدخل، أمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. فتنحنح، وبعض الناس يطلق النحنحة كأنها صفارة إنذار، موجود بعض الإخوان. فهنا التنحنح حركة تفاعل، وهو صوت يخرج من الحلق بدون حروف أو كلمات. فإذا كان في الصلاة تنحنح، أي لم ينطق بكلمة، وإنما صوت أخرجه من الحلق. فيعرف علي رضي الله تعالى عنه أنه في الصلاة، وبالتالي يكون من داخل البيت لو عند رسول الله أثناء الصلاة علم بأن الرسول آذن للمستأذن بالدخول ابتعدنا عن المكان، فيكون فيه إشعار من جانبين. إذن كونه يتنحنح في الصلاة يبطلها؟ لا، لو كان يبطلها ما فعله رسول الله. وبعضهم يقول هذا في النافلة، أما في الفريضة لا، لأن النحنحة ربما تخرج حرفا دون قصد، الهمزة والحاء، فقالوا لا يجوز ذلك في الفريضة. وطبعا علي رضي الله تعالى عنه لا يذهب يستأذن على رسول الله إلا في بيته، والرسول يصلي في بيته إيش؟
النوافل،
النافل. لو كان في المسجد ما يستأذن عليه، المسجد بيت الله والكل يدخل، كما جاء عن الحسن رضي الله تعالى عنه قال إذا أردت أن تدخل على ربك بلا استئذان وتخاطبه بلا ترجمان فأسبغ وضوءك واستقبل القبلة وقم في محرابك وكبر للصلاة. لما دخلت المسجد استأذنت من أحد؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنبي وافتح لي أبواب رحمتك، ودخلت. كذلك تقوم في محرابك وتخاطب ربك بلا ترجمان. وكم في الصف الواحد من ألسنة متعددة، وكل يناجي ربه بلسانه. إذن حديث علي رضي الله تعالى عنه يشعر بأن هذا النوع من الاستئذان أو أحد الإذنين يكون في البيت، وتكون الصلاة في البيت نافلة. وهل يجوز ذلك في الفريضة أم لا؟ قالوا في الفريضة لا، والحاجة لا تدعو إلى ذلك في الفريضة، ولكن تدعو إلى ذلك في البيت. طيب لو قدر أن إنسانا ممن يصح له الصلاة في بيته، مريض أو خائف أو إلى آخره، وكان يصلي فرضه، فاستأذن عليه إنسان، هل يتنحنح كما تنحنح رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أن ذاك في النافلة وهذا في الفريضة؟ الذين يفرقون بينهما يقولون النافلة يتسامح فيها ما لا يتسامح في الفريضة، بدليل أن المسافر يتنفل على راحلته ويومئ وحيثما توجهت به صلى، بخلاف الفريضة لابد أن ينزل إلى الأرض ليركع ويسجد وأن يكون مستقبل القبلة. ففرق بين الفريضة وبين النافلة، والله تعالى أعلم.
قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قلت لبلال كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين يسلمون عليه وهو يصلي؟ قال يقول هكذا وبسط كفه. أخرجه أبو داود والترمذي وصححه.
هذا الحديث كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد عليكم السلام؟ قال يقول هكذا وبسط كفه، يعني كفه بسطه إلى الأعلى ولا بسطه هكذا، يختلفون في الصورة، أي يرد السلام بالإشارة، وبعضهم يقول يقبض أصابعه ويمد السبابة هكذا، وبعضهم يقول لا الكف كاملا. إلى هنا يقول بعض العلماء هذا الرد كان قبل النهي عن الكلام، لأن السلام عليكم وتقول هكذا كأنك قلت وعليكم السلام، هذا في الصلاة في الفريضة. والآخرون يقولون إن الحركة باليد ليست كالكلام، لأن النهي عن الكلام نص صريح لعدم إدخال شيء من كلام الناس في الصلاة التي هي ذكر وعبادة لله. وقالوا إن هذه الحركة كانت قبل الهجرة وبعد أن قبل أن يسافروا ويهاجروا إلى الحبشة، فقد جاءت آثار أخرى أن بعض الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا في مكة يسلمون على المصلين ويردون عليهم السلام في عموم يحدث أحدنا صاحبه في حاجته، حتى نزل قوله سبحانه حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. قالوا نهينا عن الكلام بعد الهجرة أي في المدينة، وكان تكليم بعضهم لبعض في مكة قبل الهجرة إلى المدينة، فكانوا يسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة ويرد عليهم السلام بالقول، لأنهم إلى الآن لم ينهوا عن الكلام في الصلاة. فهاجر بعض الصحابة إلى الحبشة، وكان يسلم والرسول يرد عليه قبل أن يهاجر. فلما رجع من الحبشة وقبل الهجرة إلى المدينة، جاء ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فسلم فلم يرد عليه. يقول فجمعت الماضي والحاضر، يعني أخذت أفكر في تاريخ الإسلام فيما مضى وفي حاضري فيما مضى، ماذا فعلت؟ ظن أن الرسول لم يرد عليه لسخطة عليه، ما علم أنهم نهوا عن الإيش؟ عن الكلام، فاشتد الحال عليه جدا أن الرسول لم يرد عليه. ولما سلم النبي صلى الله عليه وسلم رد عليه السلام بعد أن فرغ من الصلاة وقال له إن في الصلاة لشغلة، يعني شغلت أو كنت مشغولا بصلاتي عن أن أرد عليك السلام. فهنا قالوا إن في الصلاة لشغلة، فمن سلم عليه وهو في الفريضة لا يرد، وإذا ما أنهى صلاته رد السلام على من سلم عليه، أما في النافلة فيبسط اليد. وبعضهم يقول إن النهي عن الكلام وقع في مكة أيضا، لأن في بعض روايات الرواية المتقدمة أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما رد السلام بعد الصلاة سأل الصحابي ماذا حدث يا رسول الله، قال إن الله يحدث من أمره ما شاء، وقد أحدث من أمره أنه نهانا عن الكلام في الصلاة. ومن هنا يقع الخلاف عند العلماء، من سلم على الإنسان وهو يصلي ماذا يفعل؟ فهنا جاء الحديث أنه كان يبسط كفه، وهناك كان إن في الصلاة لشغلة، وأنه رد على المسلم بعد أن فرغ من صلاته، فجمعوا بين الأمرين الحديثين وقالوا إن في الصلاة لشغلة إذا كانت فريضة فلا يرد ولا يبسط كفه، وإنما في الصلاة شغل، وإذا فرغ من صلاته رد السلام على من سلم عليه، وإذا كان في نافلة رد بالإشارة وهو بسط كفه لمن سلم عليه. والله تعالى أعلم.
وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها، متفق عليه، ولمسلم وهو يؤم الناس في المسجد.
حديث أمامة بنت زينب كما يقول ابن دقيق العيد فيه مشاكل، وأمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو جدها، وأبوها العاص بن وائل زوج زينب ابن أخت خديجة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخديجة هي التي خطبت زينب لابن أختها، فأخذ ابنة خالته، وكان صلى الله عليه وسلم يحبها حبا جما، حتى إنه قد أتي بقلادة فقالوا لمن يعطيها، قالت الراوية فقلنا من خلاف الصديقة بنت الصديق، فإذا به يقول صلى الله عليه وسلم: لأعطينها لأحب أهلي إلي. قالوا خلاص هي للصديقة، هي لعائشة. ثم دعا بأمامة فألبسها إياها، فكانوا هي طفلة تتعلق به صلى الله عليه وسلم، فهي متعلقة به وهو يحبها. متى كانت هذه الحركة وفي أي صلاة؟ أكثر الرواة على أنها بالمدينة الظهر أو العصر. بعض الناس يقول قبل الهجرة، ولكن واقع التاريخ يرد. قبل الهجرة عند إباحة الكلام وإباحة الحركة، لكن واقع التاريخ أن زينب رضي الله تعالى عنها في غزوة بدر أخذ العاص أسيرا في بدر، ولما جاء فكاك الأسارى وأرسل كل يفك أسيره، أرسلت زينب رضي الله تعالى عنها بقلادة لها لتفادي زوجها. تلك القلادة كانت لخديجة رضي الله تعالى عنها خالتها، أهدتها إليها ليلة عرسها على ابن أختها. فهمنا هذا يا إخوان؟ فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك القلادة أخذته العاطفة، ذكرته بخديجة وأخذته العاطفة، فقال لأصحابه: إن رأيتم أن تردوا عليها قلادتها وأسيرها فعلتم. قال: إن رأيتم، ليس بإلزام، لأن الأسارة حق للمقاتلين، وهو صلى الله عليه وسلم لا يبطل حقا لحق آخر، كما جاء في حق العباس لما أخذ أسيرا قال الأنصار: إيدا لنا يا رسول الله أن نفكه بلا فداء. قال: لا والله ولا درهما واحدا، يدفع مدام قادر. فلما أخذته العاطفة في القلادة ردوا لها قلادتها وما معها من فداء، وأطلقوا العاص بن وائل ابن الربيع. لما أراد العودة إلى مكة قال له: بشرط أن ترسل إلي ابنتي زينب. قال: نعم أرسلها إليك. وأرسل صلى الله عليه وسلم اثنين ينتظرانها في التنعيم، وجاءوا بها إلى المدينة وأميمة معها. إذن زينب ما جاءت بأمامة وصلى بها الظهر أو العصر إلا بعد بدر، إلا بعد الهجرة. إذن هذا العمل كان بعد النهي عن الكلام وبعد أن كانت الحركة في الصلاة. إذن كيف يحمل طفلة معه وكيف تكون الحركات؟ ثم من ناحية أخرى، تلك طفلة ليست بالغة وليست في حد التمييز، كيف يؤمن أن يحدث منها شيء على رسول الله؟ فاحتمالات متعددة. فهنا نجد من يقول إن هذا الأمر قد نسخ بالأمر بالسكوت والنهي عن الكلام. قيل: كيف ينسخ قبل أن يقع؟ لأنه وقع بعد المدينة. قيل: إن هذا من خصوصياته صلى الله عليه وسلم، لأن الله أعلمه أن أمامة لن تحدث شيئا حتى تنتهي الصلاة. وقوم آخرون قالوا: الخصوصيات تحتاج إلى دليل. قالوا كما قال الشافعية: إن الحركة إذا سجد وضع وإذا قام رفع، الحركات المتوالية تبطل الصلاة. قالوا: ثلاث حركات متواليات تبطل الصلاة. قيل أو قال الشافعية: إن أمامة كانت تعمل هي وليس يعمل رسول الله. بمعنى جاءته وهو ساجد، فلما أراد القيام تعلقت به وهو لم يفعل شيء، فلما أراد أن يسجد وضعها، كانت منه حركة واحدة في كل ركعة وهو وضعها، فإذا أراد القيام تعلقت به. أجابوا عن ذلك وقالوا: جاء في رواية الحديث كنا ننتظر النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة، فخرج علينا حاملا أمامة بنت زينب فصف وصففنا وراءه وصلى بنا. يعني ما كانت هي جاءت تتعلق به، ده هو شايلها وجيبها معاه من البيت. إذن هو الذي يضعها وهو الذي يحملها. قالوا: هذه لحالة الضرورة، إذا لم يوجد من يكفيه مؤونة حفظها ورعايتها في البيت، فحينئذ مضطر بأنه جدها وهو ولي أمرها بأن يحافظ عليها فيمسكها معه ويأتي بهذه الحركات، فتكون الضرورة مبيحة لليش؟ للمحظور. يقول ابن دقيق العيد رحمه الله: كل ذلك قد يرد، وليس عندنا إلا التسليم بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي هذه الحالة يأتي لنا سؤال: لو كان واحد منا عنده أمامتان، هل هي بتلك المنزلة كأمامة بنت زينب أو أمامة من الأمامات وانتهينا؟ فهل له أن يعاملها معاملة رسول الله بأمامة بنت زينب؟ وهل حدث مرة أخرى أن فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بها أو بغيرها؟ صحيح حدث مع الحسن والحسين في البيت لما سجد صلى الله عليه وسلم وجاء الحسن وركب على ظهره انتظر حتى نزل، قال: ما هذا يا رسول الله؟ قال: والله إن ابني قد ارتحلني، يعني اعتبرني راحل له جمل، فكرهت أن أعجله على ما يريد، لكن في فريضة لم يأتي. وهل جاء عن أبي بكر أو عمر أو عثمان أو علي أو عن أحد من أصحاب رسول الله أنه فعل مثل ذلك؟ أنا لم أقف على شيء من هذا. إذن لم يبقى عندنا وجه إلا وجه واحد، وهو من كان معه طفل وكانت هناك حاجة ماسة واقتضت الضرورة أن يحفظها، بأنه لو تركها ذهبت يمينا ورساء ويسارا وضلت عنه، ربما خرجت من باب المسجد إلى الشوارع إلى السيارات إلى 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 آخره، فله أن يلزمها. ومن هنا أيضا نأخذ: جاء النهي عن استصحاب الصغار إلى المساجد، فكيف يأتي بأمامة بنفسه؟ قالوا: نعم، جنبوا مساجدكم الصبيان والمجانين. تأتي وتترك الصبي يلعب في المسجد، ولقد شاهدنا الأطفال يلعبون الكرة في الحصوة، أطفال صغار ما هم دارين عن شيء، أهلهم يأتون بهم ويتركونهم فيلعب كأنه في ملعب، فمنع دخول الأطفال مثل هؤلاء. فإذا ما جيء بطفل ولزمته لزوم أمامة فلا مانع، لكن أن تأتي به وتتركه يعبث في المصاحف ولا يلعب مع كذا ولا هو من مزوع الآخرين ولا يصايح ويبكي، هذا الذي منع منه الصبيان أو الأطفال الصغار. وعلى هذا لو أن الإنسان في حالة اضطرار عنده في البيت، ما عنده أحد، عنده طفلة وليس عنده من يرعاها، إن تركها خاف عليها، سك الباب خاف عليها تحدث شيئا، يأخذها معه إلى المسجد طفلة أو طفل، إذا جاء إلى المسجد من أحد أمرين، إما يلزمه بيده وإما تركه تعرض للخطر، نقول له أن يعامله كمعاملة الرسول صلى الله عليه وسلم لأمامته. بقيت ناحية الحرز أو الاحتراز من الطهارة. بعضهم قال إن من خصوصيته أن الله أعلمه بأنها لن تحدث شيئا ولن تفسد طهارته، وبعضهم يقول إن ثياب الأطفال محمولة على الطهارة ما لم تشاهد فيها النجاسة، وبعضهم قال إن أهل المدينة كان من عادتهم أن ينظفوا الأطفال في أوقات معينة، فلعل في تلك اللحظة التي هي مختصة بتنظيف الأطفال كان حمل أمامة، وجاءوا بأشياء كلها احتراز من أن يوجد شيء يعارض صحة الصلاة. والواجب أيضا على الأم وعلى الأب وعلى من يصحب طفلا معه أن يعمل احتياطاته مع هذا الطفل فيما لو أحدث شيئا ألا يلوث المسجد. والآن كما يقولون الحفاظات ولا الحفايض ولا الأشياء ولا السراويل ولا إلى آخره، فيكون هناك احتياط مخافة أن يحدث. الطفل ليس عاقلا وليس يدرك شيء وليست له إرادة، فيحدث منه ما يحدث، فلا يصل شيء مما يحدث منه إلى المسجد أو إلى ملابس الأم فيفسد عليها صلاتها. فإذا تحفظ الأبوان بالنسبة للصغار في المساجد ودعت هناك الضرورة، فحينئذ يكون التصرف على قدر الضرورة. وكم عقدت لجان واجتمعت مجتمعات لمعالجة هذه القضية، حتى في بعض الاجتماعات اقترح مدير الشرطة في يوم الأيام أن تجعل استراحات على أبواب المساجد، وكل أم جاءت بطفلها تجعلها في الاستراحة إلى أن تنتهي من صلاتها تأخذ طفلها وتذهب. ولكن أي أم ستترك طفلها في استراحة؟ وأي أم ستضمن راحة ولدها؟ فكان هذا حل غير عملي. ولكن الحل العملي هو ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قضية أمامة بنت زينب. وهنا لماذا ينسبها الراوي إلى أمها أمامة بنت زينب؟ لماذا لم ينسبها إلى أبيها؟ إنما ذلك لبيان وربط عاطفة رسول الله بها. أمامة بنت زينب، ومن زينب هذه يا أخوي؟ زينب بنت رسول الله، إذن هو جدها، إذن مرتبط بها عاطفيا، إذن مسؤول عنها. أما لو قيل أمامة بنت العاص، من العاص يكون هذا؟ أوه لفة طويلة حتى نيجي عن طريق العاص إلى زوج زينب وزينب بنت لا والله بنت زينب على طول. ومن هذا القبيل يا إخوان، طيب من هذا القبيل، وهو النسبة إلى الأم بالنسبة لبنات رسول الله صلى الله عليه وسلم. تذكر كتب الأدب أن محمد بن الحسن، محمد بن الحنيفية والحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما هما أخوان لأب، أبوهما علي، ومحمد أمه من بني حنيفة، والحسن أمه فاطمة بنت علي محمد صلى الله عليه وسلم. خرج إلى السوق وكان بينهما ما يقع بين الإخوان في الأسواق، ورجع مغاضبين، وذهب كل إلى بيته، فإذا بمحمد رضي الله تعالى عنه يأخذ قصاصة من الورق ويكتب فيها من محمد بن الحنيفية، ما قالش بن علي، إلى الحسن بن فاطمة بنت رسول الله. انظر إلى هذا، أبرز نسب الحسن لرسول الله تكريما للحسن ليبني عليه ما يأتي بعده. أما بعد، فقد علمت ما كان بيني وبينك، لقد هممت أن آتيك في بيتك لأستسمحك وأسترضيك، ولكن كرهت أن يكون لي فضل السبق عليك وأنت ابن بنت رسول الله. أنا ابن الحنيفي، أبوي أبوك واحد صحيح، لكن الطرف الثاني ما هو متعادل. كرهت أن آتي إليك فيكون لي سبق فضل السبق عليك وأنا ابن الحنيفية وأنت ابن بنت رسول الله، فلا ينبغي أن أكون لي فضل عليك. فإذا وصلك كتابي فخذ عليك ثيابك وشد نعليك وأتني في البيت ليكون لك الفضل علي. إيش هذا يا جماعة؟ حتى يؤثرون على أنفسهم في المكارم، مكارم الأخلاق. هكذا النسبة، فأبرز نسبة الحسن إلى رسول الله عن طريق فاطمة، وكذلك هنا حامل أمامة بنت زينب. من زينب؟ زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقتلوا الأسودين في الصلاة، الحية والأقرب. أخرجه الأربعة وصححه ابن حبان.
يأتي المؤلف رحمه الله تعالى بهذا الحديث في بيان شروط الصلاة. من أوائل شروط الصلاة ستر العورة واستقبال القبلة، ومن حركة أمامة، حصل هناك حركات ممن حملها. يقول إن الحركة في الصلاة كأنه خلاصة ما يقوله الفقهاء تنقسم إلى قسمين، والكلام في الصلاة ينقسم إلى قسمين أيضا: كلام لصحتها وفعل لصحتها، وكلام لا علاقة له بصحتها وفعل لا علاقة له بصحتها. فقالوا إن الكلام لصحة الصلاة في ظروفها الخاصة مع الإمام يمكن، كما جاء في سهوه صلى الله عليه وسلم حديث ذو اليدين، أصدق ذو اليدين، لما سلم النبي صلى الله عليه وسلم من ركعتين فسكت القوم مخافة أن يكون حدث في دين الله شيء، فتكلم ذو اليدين وكان رجل في يديه طول، وقال: يا رسول الله، أقصرت الصلاة أم نسيت؟ يعني الصلاة قصرت من 4 إلى 2 ولا أنت نسيت ركعتين الباقيتين؟ فقال: قضية منطقية، كل ذلك لم يكن. فقال: بعض ذلك قد كان. هذه عبارات المناطق الآن يبنون عليها قواعدهم. كل ذلك، كل، يقولون سور كلي سبق النفي، فيكون النفي للجميع، يعني لا قصرت ولا نسيت. نقيضها كما يقولون جزئية موجبة، بعض، هناك كل شمل الجميع، نقيضها جزئية موجبة، بعض ذلك كان، يعني واحد منهم حصل. فالتفت إلى الصحابة وقال: أصدق ذو اليدين؟ قالوا: بلى. فحصل كلام من ذو اليدين، وكلام من رسول الله، وكلام من المصلين، فتوجه صلى الله عليه وسلم إلى القبلة وقام وأتى بالركعتين وأتى بسجود السهو وتمت الصلاة. فقالوا: إذا كان في مثل هذه الصورة لا يبطل الصلاة. الحركة إذا كان لمصلحة الصلاة فلا تبطلها. وجاء الحديث إن خير خطوة أو أفضل خطوة يخطوها المسلم أن يخطو إلى الصف أمامه ليتمه. وجدت فرجة في الصف أمامك، خطوت خطوة إلى الصف وأتممت، سددت الفرجة التي فيه. وهنا اقتل الحية والعقرب الأسودين. قتل الحية وقتل العقرب لابد قطعا من الحركة. لو كانت مقيدة ومربوطة بحبل ستأخذ آلة تضرب بها، أخذك الآلة وضربك إياها حركة ولو ماتت بضربة واحد، مع أنها إذا شعرت بك لن تستسلم لك، ستروح يمينا ويسارا وتتبعها حتى تقتلها وأنت في الصلاة وترجع إلى موقعك. فهذه الحركات لمصلحة الصلاة، لأنك لا تستطيع أن تصلي الحية قدامك، ما تدري فين حتجيك، فمن مصلحتك ومصلحة الصلاة أن تقتلها. ولذا قالوا أيضا لو أن الإنسان في صلاة ورأى الأسد مقبل عليه فله أن يشهد، لكن فين يروح؟ الأسد يسبقه. وجد شجرة فتسلقها، كل ذلك لم يتكلم. ويكمل صلاته فوق الشجرة إيماء. لو كان إنسان عدو وجاء وهو يصلي وباغته بالمسايفة، سللت سيفك وسايفته حتى انتصرت منه وأنت تصلي. وهكذا تصلي وجاء إنسان وخطف متاعك، لا تستسلم تقول أنا بصلي خليه يروح، لا، تتبعه وتجري وراءه حيثما سار وتأخذ متاعك وتكمل صلاتك في مكانك هناك، لا حاجة أن ترجع إلى هنا، لأنه يكون عمل زائد عن مصلحة الصلاة. فهنا يقول صلى الله عليه وسلم اقتلوا الحية والعقرب في الصلاة. وقتل الحية أو قتل العقرب يستلزم إلى حركة، والحركة ضرورية. والله تعالى أعلم.